الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فحياكم الله أيها الأحبة والإخوة الكرام والأخوات الفاضلات في المستوى الثاني من دراسة السيرة النبوية العطرة، والتي ندرس في هذا المستوى بإذن الله عز وجل الشمائل المحمدية، شمائل نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي بداية هذه اللقاءات أذكر نفسي وإخواني وأخواتي الدارسين أن نجدد النية لله تبارك وتعالى، وأن نقصد بطلب هذا العلم وجه الله عز وجل والدار الآخرة ورضوان الله سبحانه وتعالى، ونرجو من الله عز وجل بدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ودراسة شمائله أن نزداد بذلك إيمانا ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون هذه المدارسة من القرب التي نتقرب بها إلى الله عز وجل، لأنها من الأعمال الصالحة معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشمائل المحمدية هو المقرر الذي سندرسه في هذا المستوى بإذن الله عز وجل، المستوى الثاني. ونقصد بهذه الشمائل ما يتعلق بخلال وصفات وآداب وهدي النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. فالشمائل جمع شميلة، ويقصد بها الخصلة والصفة، ويقصد بها الخلال والآداب والأخلاق. وأيضا يمكن أن نقول أن دراسة الشمائل النبوية تشمل ثلاثة جوانب، دراسة الشمائل النبوية تشمل ثلاثة جوانب. الجانب الأول هو ما يتعلق بخلقته صلى الله عليه وسلم وحليته الظاهرة، يعني ما يتعلق بجسده الشريف وسماته صلى الله عليه وسلم وخصاله الخلقية التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها، حيث أن الله عز وجل صوره في أحسن صورة. إذن هذا الجانب الأول في الشمائل، دراسة خلقة النبي صلى الله عليه وسلم وحليته الظاهرة. الجانب الثاني هي دراسة أخلاقه الكريمة الزكية صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه من أكرم الخصال وأفضل الخلال وأجمل الصفات صلى الله عليه وسلم. فلا تجد صفة كريمة طيبة حسنة في إنسان إلا وكان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس وأكمل الناس وأحسنهم اتصافا بهذه الصفة. إذن هذا الجانب الثاني. الجانب الثالث هو ما يتعلق بهديه صلى الله عليه وسلم، الذي هو أحسن الهدي وأفضل الهدي صلى الله عليه وسلم. كيف كان هديه في مأكله ومشربه وكلامه وشأنه كله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن حينما ندرس الشمائل المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فإننا ندرس هذه الجوانب الثلاثة: جانب خلقته صلى الله عليه وسلم وحليته الظاهرة وشكله وجسمه صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني ما يتعلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم الزاكية في تعامله، في خلقه مع ربه ومع نفسه ومع أهله ومع الآخرين ومع أعدائه، كيف كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فقد كانت أعظم الأخلاق، وكما وصفه ربه سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. والجانب الثالث هو دراسة هديه صلى الله عليه وآله وسلم في شأنه، في أخذه وعطائه وعبادته وكلامه وتصرفاته صلى الله عليه وسلم. وهذا العلم هو علم الشمائل المحمدية من العلوم العظيمة ومن العلوم الكريمة الرفيعة التي اعتنى بها العلماء، اعتنى بها العلماء عناية فائقة، وصنفوا فيها التصانيف الكثيرة والكتب العديدة، فمنهم من أفرد هذه التصانيف ومنهم من ضمنها في أحد مصنفاته أو كتبه. وأكثر من جمع وأوفى وأحسن في التصنيف والترتيب والجمع ما كان عليه الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو من أئمة الحديث رضي الله تعالى عنهم، ومن أصحاب الكتب الستة. حينما تذكر الكتب الستة فإن جامع الإمام الترمذي يأتي من بينها، قد يكون ثالثهم أو قد يكون رابعهم كتاب الإمام الترمذي. فالإمام أبو عيسى الترمذي اعتنى بالشمائل المحمدية وجمع فيها كتابا مستقلا، كان من أوفى ما جمع ومن أحسنه وأفضله وأكمله ترتيبا، كما أشار إلى ذلك الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية. إذن عناية وتوجه عناية العلماء للاهتمام بهذا الجانب، وهو جانب الشمائل المحمدية، لا شك أنه من أبواب العلم التي تستحق مزيد من العناية ومزيد من الاهتمام. لدراسة الشمائل المحمدية، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وخصاله وخصائصه، فوائد كثيرة ولها أهمية كبيرة جدا، يحسن بالإنسان أن يقف عليها ويتمكن منها ويكون على بصيرة ووعي بها. وقبل ذلك نشير إشارة يسيرة أنه لا توجد شخصية في الدنيا كلها منذ أن خلق الله آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، لا توجد شخصية لقيت من العناية والاهتمام بدراسة سيرتها وخصالها وشمائلها وصفاتها وهديها وشأنها كله، حتى عدد الشعرات البيضاء في صدغ النبي صلى الله عليه وسلم وعدد السكتات التي كان يسكتها، كل ذلك وفي شأنه مع أهله، مع أسرته، مع أبنائه، مع أحفاده، مع الناس كلهم، في حربه وفي سلمه، بل حتى في أدق تفاصيل حياته. لم يشهد التاريخ شخصية لقيت مثل هذه العناية ولا قريبا منها ولا عشر معشارة، لا يوجد إنسان، لا من الزعماء ولا من الكبراء ولا من العلماء ولا من الفضلاء ولا من أي إنسان كان قد برز في جانب من جوانب الحياة لقي مثل هذا الاهتمام ولقي مثل هذه العناية في الجمع لسيرته صلى الله عليه وسلم وأحداث حياته، وأيضا العناية بشمائله وصفاته صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ننتقل إلى السؤال، ما هي أهمية دراسة الشمائل المحمدية، يعني شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وخصاله وصفاته وأخلاقه وخلقته وهديه صلى الله عليه وسلم؟ أولا، أن الإنسان مأمور بأن يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. والإيمان فرع المعرفة، الإيمان فرع عن المعرفة، فإذا عرف الإنسان نبيه صلى الله عليه وسلم كان ذلك أدعى في إيمانه وفي قوة إيمانه. وكلما ازدد الإنسان بنبيه صلى الله عليه وسلم معرفة كلما ازداد بذلك إيمانا، كلما ازداد بذلك إيمانا. والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واحدة من الأمور التي يذوق بها الإنسان حلاوة الإيمان. فاصل ونواصل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
إن أردت النجاح في الدنيا والسعادة في الآخرة فاسلك طريق العلم، لكن الآفات على هذا الطريق كثيرة، منها الرياء بأن يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. ومنها الكبر والعجب. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. ومنها الحسد. قال تعالى:
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم،
أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم، ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها وأشغالها عن تحصيل العلم النافع، ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل، فإن التصدر يمنع من تلقي العلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. ومنها الفتور والكسل، قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فالزم طريق العلم ولا تصدنك الآفات، واحذر من قطاع الطريق. قال تعالى:
ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله. كنا قد تكلمنا قبل الفاصل أن من دواعي الاهتمام بدراسة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وخصاله الشريفة أن ذلك من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي واجبات ومتحتمات وأصول في حياة المسلم. فإن المسلم أول ما يجب عليه معرفة العبد ربه، معرفة العبد دينه، معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم من الواجبات المتحتمات يعرفه ويؤمن به صلى الله عليه وسلم. كلما ازداد الإنسان معرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم بخلقته الظاهرة، كلما ازداد به إيمانا، لأنه من جمعت فيه هذه السمات والصفات والخلال الجمال والكمال، فإن ذلك أدعى إلى صدق الباطن بإذن الله عز وجل، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام بن تيمية لما قال أن الله سبحانه وتعالى قد جمع له كمال الصفات والجمال الظاهر، فكل من رآه آمن به وصدقه. يعني أن صورة الجمال الظاهر وحسن السمات أدعى للاعتبار بجمال الباطن وسلامته. فمن كان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبخصاله وصفاته وسماته أعرف، كلما كان أكثر إيمانا به صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى قد أرسل الأنبياء من أقوامهم يعرفونهم بصفاتهم ويعرفوهم بسيماهم، حتى يعني يكونوا أقرب إليهم وأكثر تأثيرا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله عز وجل المكانة الرفيعة من سلالة كريمة وفي مكان كريم، فجمع الله له سمات الخير والكمال كله صلى الله عليه وسلم. الذي يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم عن معرفة تامة يكون ثباته على هذا الدين، ويكون أشد تصديقا لنبي الله صلى الله عليه وسلم من غيره. فإن الإنسان الذي يعرفه معرفة بسيطة ليست متعمقة، ليست عن رسوخ، فإنه سرعان ما ربما تثار حوله الشبهات ويتزلزل إيمانه ويتزلزل تصديقه بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن من عرفه حق المعرفة وآمن به عن يقين بعد أن تعرف على سماته وصفاته وخلاله الظاهرة والباطنة وهديه صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يكون مصدقا لما عليه من الخلال. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما قالوا له مشككين في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا يسمونه الصادق الأمين ولم يجربوا عليه كذبة واحدة صلى الله عليه وسلم، لما أسري به إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماء، يعني شككوا في ذلك وكذبوه صلى الله عليه وسلم، لكن الصديق لما عرف من صدقه وجرب من خلقه العظيم وأنه لا يمكن أن يكذب. إنسان ما يكذب على الناس ولم يكذب في حياته قد، أيكذب على الله عز وجل؟ فلذلك من عرفه بخصاله الشريفة وأخلاقه الكاملة صدق بكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم. إذن الإيمان والتصديق ثمرة هذه المعرفة. كل من كان بالنبي صلى الله عليه وسلم أعرف كان به أكثر إيمانا وتصديقا، كل من كان بالله أعرف كل ما كان أكثر تصديقا، كل من كان بالإسلام وبهذا الدين وبهذا الكتاب العظيم أعرف كل ما كان أكثر إيمانا وثباتا وتصديقا من غيره. هذا الأصل. الأمر الثاني أن من معرفة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم سببا لزيادة المحبة في القلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان لن يتذوق حلاوة الإيمان ويصل إلى حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أن تبلغ بالعبد محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم في القلب والنفس درجة أن يقدم صلى الله عليه وسلم في محبته على النفس وعلى الأهل وعلى المال وعلى الولد وعلى الدنيا كلها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس يأتون من بعده يود أحدهم لو رآني بنفسه وأهلي ومالي وولدي والناس أجمعين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا لما تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تزداد حبا لهذا النبي الكريم. كلما تتعرف على سمات النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته الخلقية التي خلقه الله تعالى عليها وجبله عليها، كلما ازددت محبة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كلما اطلعت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه كله، كلما ازددت له محبة وتعظيما وتوقيرا. ومن أعظم من كتب في ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه البديع زاد المعاد في هدي خير العباد، هذا الكتاب العظيم الذي جمع فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من شؤونه وفي حياته كلها. فمن تعرف على هذا الهدي ومن تعرف على تلك الأخلاق الفاضلة الزكية ومن تعرف على ذلك الخلق الجميل البديع الحسن الذي بلغ غاية الكمال والجمال ازداد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ازداد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم زاد إيمانا، بل وتذوق حلاوة الإيمان. أيضا من فوائد دراسة الشمائل النبوية أن ذلك يعين على الاتباع والتأسي، فإن الاتباع طريقه فرع عن المعرفة. أنت كيف أنت مأمور؟ نحن مأمورون لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحن مأمورون بالتأسي والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن للإنسان أن يتأسى ويقتدي ويهتدي ويتبع حق الاتباع إلا إذا عرف هذا الهدي، وإلا إذا عرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وكيف كان يقول وكيف كان يصنع وكيف كان في هديه صلى الله عليه وسلم. تريد أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وتقتدي به في تربيتك لأبنائك، إذن لا بد أن تطلع على هديه صلى الله عليه وسلم في ذلك. تريد أن تطلع وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه وطريقة تعليمه للناس ودعوته للناس، إذن عليك أن تتعرف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقس على ذلك في كل الجوانب. فإنك حتى تقتدي وتتأسى به صلى الله عليه وسلم حق الاقتداء وحق التأسي، فلا بد أن يكون لديك معرفة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ما كان الإنسان أكثر معرفة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان ذلك أدعى لأن يكون أكثر اتباعا واقتداء وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني هذا مقياس اختبار لصدق ودعوة محبة الإنسان لربه عز وجل. أنت تقول أنك تحب الله تعالى، إذن المقياس الحقيقي لمحبة الله عز وجل مقدار قربك واتباعك واهتداءك واقتداءك وتأسيك برسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. الأمر أيضا من الدواعي المهمة التي تدعو للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم تكميل النفس وتزكيتها وترقيتها وتهذيبها. فإن من أراد أن يعني ينمي نفسه ويرقيها ويزكيها وينميها ويرقى بها إلى أعلى درجات الرقي البشري والكمال الإنساني في الأخلاق والآداب والتهذيب والسلوك والعقائد وطريقة التفكير، فإن عليه أن يقبس من هذه السيرة النبوية الكريمة ومن هذه الشمائل المباركة العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أفلح من زكاها، ولن تزكو النفس بخير وأفضل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم، ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم، وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى. ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته؟ فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم. فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم. لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم. قال سفيان الثوري: كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا. وقال عبد الله بن المبارك: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة. وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديما يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق. ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب، وذلك حتى يتأكدوا من تخلقه بأخلاق العلماء وتحليه بأدبهم، ويظهر عليه سمت العلم وأدبه ونوره. قال عبد الله بن وهب: ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه. ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب، ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال:
وإنك لعلى خلق عظيم.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله. كنا قد أشرنا قبل قليل إلى الدواعي وأهمية دراسة الشمائل النبوية على نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأن من ذلك أنه يزيد في إيمان العبد كلما كان الإنسان أعرب بهديه وشمائله وأخلاقه، كلما كان أكثر إيمانا وزاد ذلك في إيمانه، وكلما كان يزداد معرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو من الأصول الثلاثة التي ينبغي أن يعرفها الإنسان: معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنه يسأل عنه يوم القيامة، وكذلك لكل من أراد أن يزكي هذه النفس ويرقيها وينميها فلن يجد أكمل ولا أفضل من مطالعة خصال رسول الله صلى الله عليه وسلم والتأسي به صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن من أراد أن يكون متبعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام فإن عليه أن يطالع سيرته وشمائله وهديه صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا دراسة الشمائل النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم تثبت المؤمنين وترد على شبه المعاندين الذين يعاندونه صلى الله عليه وسلم. أما تثبيت قلوب المؤمنين فإن من قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واطلع على خصاله وشمائله زاده ذلك يقينا وإيمانا وإسلاما بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يعني بل أن يعني رضي الله تعالى عن عبد الله بن سلام وقد كان حبرا من أحبار اليهود، لما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عرفت أن هذا ليس بوجه كذاب. إذن وتعرف على ذلك الوجه المنير وذلك الوجه المشرق وأن هذا الوجه لا يمكن أن يكون وجه إنسان يكذب، لا يكذب على الناس ولا يكذب على الله عز وجل ولا يكذب على دين الله. فقال فلما نظرت إليه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وكان أول ما سمعت منه أن يقول أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. إذن هذه مجموعة من الفضائل والخصال التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. كل من عرف هرقل والنجاشي وغيرهم ممن من الملوك الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، كل من اطلع على بتجرد وإخلاص وصدق اطلع على هديه وإلى ما يدعو إليه وإلى خصاله أعجب به أيما إعجاب. وأيضا حتى المعاصرين ممن يعني يمكن نقول كان عندهم جزء كبير من الإنصاف وليس الإنصاف كاملا، لأن من تتبع بعض كتاباتهم يجدهم أنهم يزلون في بعض الجوانب ولكنهم يثنون في جوانب أخرى ويعترفون بجوانب صحيحة، والحق ما شهدت به الأعداء. نسوق بعض يعني المقولات لبعض المعاصرين من غير المسلمين الذين يعني كان لهم عناية بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان لهم عناية بدراسة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، كان لهم عناية بدراسة هديه وأخباره وسنته، ولو لم يكونوا على الإسلام لكنهم كانوا يدرسونها ويطالعونها. فمن تلك الشهادات المنصفة ما ذكره الأديب الألماني جوتا، قال مقولة تستحق أن نقف معها، قال إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وسوف لا يتقدم عليه أحد، ولقد بحثت في التاريخ عن مثل أعلى لهذا الإنسان يعني الإنسانية فوجدته في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا لاحظ إلى أولئك المعجبين والمنبهرين بالحضارة المادية، طيب هناك حضارة أرقى من الحضارة المادية ما يتعلق بحضارة القيم وحضارة الأخلاق وحضارة تكريم الإنسان والرقي بهذا الإنسان والجنس البشري. هو يقول أننا في أوروبا بجميع مفاهيمنا لا يمكن أن نصل إلى ما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا والله مما يجب أن يكون المسلم على قناعة به حتى من قبل أن يسمعه من غيره، أنه ما يملكه المسلم اليوم وقبل اليوم منذ أن أكرمنا الله عز وجل ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، منذ أكرمنا الله برسالة هذا النبي الكريم الذي بعثه الله من أنفسنا، منذ أن نزل هذا الوحي على نبينا الكريم، إن هذه الأمة المسلمة تملك ما لا يملكه غيرها، ولا يمكن أن تصل أمة من الأمم إلى ما وصلت إليه هذه الأمة العظيمة بما أكرمها الله تعالى به بهذا القرآن وبهذا الوحي وبهذا النبي الكريم في كل جوانب الحياة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه الأمة هي خير الأمم وأفضل الأمم وأزكى الأمم بما كرمها الله بها تعالى. قال وسوف لا يتقدم عليه أحد، لا يمكن أن يأتي أحد في هذه البشرية. هذا الأديب الألماني يقول لا يمكن أن يأتي أحد في هذه البشرية، لأنه يستشرف هو المستقبل، أنه لا يمكن أن يأتي أحد فيتقدم على محمد صلى الله عليه وسلم، لا في أخلاقه ولا في هدي ولا في سلوكه ولا في تأثيره ولا فيما جمع الله تعالى له من الخير. حتى أن الرجل بعث يعني بحث عن مثل أعلى يقدم للبشرية تهتدي البشرية وتقتدي، قال فلم يجد يعني إلا ذلك النموذج الفذ المتكامل، وهو نموذج نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هناك أيضا برنارد شو قال له في مؤلف سماه محمد، وذكر أنه السلطات البريطانية قد أحرقته، قال أن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد صلى الله عليه وسلم، يعني رجل تفكيره راقي، تفكيره عميق، تفكيره يعني يساهم في إصلاح حال البشرية الحاضر والمستقبل. فيقول لا يمكن يعني أن العالم في حاجة ماسة إلى تفكير محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا التفكير إنما هو وحي أوحاه الله تبارك وتعالى عليه، وهي السنة المطهرة والقرآن العظيم وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما كان العالم في حاجة ماسة إلى تفكير محمد صلى الله عليه وسلم كما يقول برنارد شو، فأيضا البشرية بحاجة إلى المنهج الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لتسعد البشرية، لتحقق السلام البشرية، لتشعر بالعدالة الكاملة. لن تشعر البشرية بالعدالة الكاملة ولا بالسعادة التامة إلا في ظل هذا المنهج العظيم الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم يقول وإن رجال الدين في القرون الوسطى ونتيجة للجهل والتعصب قد رسموا لدين محمد صلى الله عليه وسلم صورة قاتمة، وكانوا يعتبرونه عدوا للمسيحية. تلك العصبية والجهل صوروا الإسلام و